السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فعن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل بيت أم سليم رضي الله عنها وينام في فراشها وهي ليست فيه، فإذ جاء ذات يوم فدخل في فراشها فنام، فأتيت أم سليم وقيل لها: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم على فراشك، فقدمت فوجدته قد عرق صلى الله عليه وسلم، واستنقع العرق على قطعة من الفراش من أديم، ففتحت أم سليم رضي الله عنها عتيتدها وأقبلت بقواريرها تجمع العرق فيها، ففزع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما هذا يا أم سليم؟ فقالت: أجمع عرقك يا رسول الله، نبرك به صبياننا. وفي بعض فقال لها صلى الله عليه وسلم: أصبت. وفي بعض الروايات أنها قالت: أطوف به طيبي وهو من أطيب الطيب. فقال لها: صدقت. فهذا أحد النماذج التي وردت في حب صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم له، لا سيما هؤلاء الذين كانوا من أقرب المقربين إليه. وأم سليم رضي الله عنها امرأة فاضلة من نساء الأنصار، هي خالة رسول الله صلى الله عليه وسلم من الرضاعة، ولذا كان يدخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنها محرم من محارمه، وكان هذا مما قدره الله عز وجل أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم له قرابات، وله قرابات من النسب ومن الرضاعة ثم من المصاهرة مع أصحابه رضي الله عنهم، لكي يتمكن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكون مربيا لأمته التربية الخاصة بعد التربية العامة التي كان يربي فيها الأمة على كتاب الله عز وجل وعلى مكارم الأخلاق. كان أيضا يربي رسول الله صلى الله عليه وسلم أبناء عمومته وربائبه الذين كانوا في حجره صلى الله عليه وسلم، وكان أيضا له من الرضاعة خالته أم سليم وأختها أم ملحان رضي الله عنهما، وكنا خالاته من الرضاعة، فكان يدخل عليهن. ولذا سعد أنس رضي الله عنه بصحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبدخول رسول الله صلى الله عليه وسلم بيت أمه على أنها خالة له، فكان صلى الله عليه وسلم يدخل يستريح في فراشها، فأخبرت ذات يوم بذلك فأتت لكي تكرم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذ به قد عرق صلى الله عليه وسلم، فجمعت العرق في هذه القوارير كي تبرك به الصبيان رضي الله عنها وكي تتطيب به رضي الله عنها. وهذا يدل على أن عرق رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن كعرق غيره من البشر، وإنما جعل الله عز وجل فيه من الطيب ما جعل أنه من أطيب الطيب، حتى كانت أم سليم رضي الله عنها تضيف ذلك العرق إلى ما عندها من طيب تطيب به طيبها، أي تجعل هذا كما يضاف الأنواع الغالية الثمينة من الطيب إلى الأنواع الأقل جودة كي ترفع جودتها، فكانت تضيف إلى ما عندها من الطيب الموضوع في عتيدتها وفيما تدخره المرأة لزينتها وحاجتها، فأخرجت أطيب طيبها لكي تضيف إليه عرق النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون أطيب الطيب بالإضافة إلى ما جعل الله عز وجل فيه من البركة. وإنما جعل الله عز وجل في آثار النبي صلى الله عليه وسلم بركة لأن الصحابة رضي الله عنهم يحتاجون إلى أن تكون الوثائق والعلائق بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد ما تكون، يحتاجون إلى أن يعبروا عن حبهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأن تظهر لهذا الحب آثار، فكان هذا من علامات الحب الشديدة منهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن أذن الله لهم أن يلتمسوا البركة من آثاره صلى الله عليه وسلم. والبركة هي الخير والنماء، والخير كله بيد الله عز وجل مدبر الأمر ومالك الملك، يجعل البركة فيما شاء من الأزمنة والأمكنة والأشخاص. وقد جعل الله عز وجل الحجر الأسود مباركا، وجعل مكة والمدينة مباركتين، وجعل ماء زمزم مباركا، فالله عز وجل يخلق ما يشاء ويختار، يجعل البركة فيما شاء من خلقه سبحانه وتعالى. وقد جعل الله عز وجل بركة خاصة في ذات النبي صلى الله عليه وسلم غير تلك البركة العامة الموجودة في مصاحبة الصالحين لا في ذواتهم، في حضور مجالس الذكر وفي حضور مجالس العلم، ولكن جعل الله عز وجل بركة زائدة في جسد رسوله صلى الله عليه وسلم، قيل بل في جسد الأنبياء جميعا أنه قد جعل في جسدهم بركة زائدة، ومن ثم تنتقل هذه البركة في الآثار التي تنفصل عنهم من عرق أو شعر، وفي لامسوه من أجسام، وفيما لبثوه من ثياب، جعل الله عز وجل في ذلك كله بركة. ومتى طلب الإنسان البركة من أثر رسوله صلى الله عليه وسلم فإن هذا سيكون فيه تعميق للحب وإظهار لهذا الحب أكثر. ولما شرع الله عز وجل للأمة أن يتبركوا بعرق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كان العرق من الآدميين بصفة عامة عرقا طاهرا، إلا أنه مستقذر يكون فيه شيء من تغير اللون وتغير الرائحة، إلا أن الله عز وجل يخلق ما يشاء ويختار، وهو على كل شيء قدير، فقد جعل عرق رسوله صلى الله عليه وسلم على صفة جعل فيها أنه من أطيب الطيب، ولذا جمع من تبرك بعرقه صلى الله عليه وسلم بين تلك البركة المرجوة وبين نظافة الظاهر وانشراح الصدر للأشياء المستحسنة التي فطر الله عز وجل العبادة على أن تنشرح صدورهم للروائح الطيبة والمناظر الطيبة والأمور الطيبة، والله عز وجل جميل يحب الجمال. فلما شرع الله عز وجل للأمة أن يتبركوا بعرقه صلى الله عليه وسلم جعل عرقه لا كعرق غيره من الناس، وكذا شعره صلى الله عليه وسلم فإنه كان يكون مشربا بهذا العرق الذي هو أطيب من المسك، ناهيك عما كان يحبه صلى الله عليه وسلم من التطيب بالمسك، فكان صلى الله عليه وسلم يرشح مسكا وكان يطيب نفسه بالمسك من الخارج حتى كانت تشم رائحته صلى الله عليه وسلم من على بعد، وحتى كان من صافحه صلى الله عليه وسلم يجد في يده بعد ذلك من طيب الرائحة، وكأنه وضع يده في جنة عطار، وكأنه غمس يده في هذه النباتات الزكية الرائحة مصافحة سريعة يسيرة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، تجعل يد الإنسان كما لو كان يعمل طوال ليله ونهاره في هذه النباتات ذات هذه الرائحة. فهذا من مما قدره الله عز وجل حتى يحب صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولهم، وحتى يعبروا عن هذا الحب. ولم يكن هذا ديدنهم رضي الله عنهم، ولا كان هذا هو الشائع منهم، بل كانوا إنما يفعلون هذا متى سنحت الفرصة أن يظهروا هذا الحب، لا سيما إن كان في إظهاره مصلحة كبيرة كتلك التي كانت يوم الحديبية، يوم جاء وفد المشركين يصالح رسول الله صلى الله عليه وسلم ويفاوضه على الصلح، فكان ولا بد ها هنا أن يلقى الفزع والرعب في قلوب المشركين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن لم يكن كل الذين حوله من عصابته من قريش، بل كان معظمهم من الأنصار الذين أتاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ليس من نسبهم، فآووه صلى الله عليه وسلم ونصروه، وكانت العقلية العربية المتحجرة آنذاك لا تزال تظن أن العصبة فوق كل شيء، وأن الإنسان لا ينصر إلا لعصبة ولا يقاتل إلا لعصبة، فكان ولا بد ها هنا أن يظهر صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم من أنواع الحب له، وهو مأذون لهم فيه قبل هذا، ولكنهم تعمدوا إظهاره وإبرازه رضي الله عنهم أمام هؤلاء الذين جاءوا يفاوضونه صلى الله عليه وسلم. فإذ به صلى الله عليه وسلم إذا توضأ ليس فقط يطلبون هذا الماء الذي تناثر من أعضائه صلى الله عليه وسلم، ولا يتحينون فرصة كتلك التي تحينتها أم سليم رضي الله عنها أن نام يوما في فراشها فجمعت عرقه صلى الله عليه وسلم، بل كادوا يقتتلون على وضوئه صلى الله عليه وسلم. فلم يكن الأمر محض تبرك، وإنما كان الأكثر في هذا الباب هو إعطاء رسالة لهؤلاء المشركين عن مدى حبهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ومدى حرصهم على أن يكونوا بجواره صلى الله عليه وسلم. كان إذا توضأ صلى الله عليه وسلم فتناثر من أعضائه هذا الماء اليثير الذي يتناثر من أعضاء المتوضئ، كادوا يقتتلون على وضوئه صلى الله عليه وسلم، وما تنخم نخامة إلا وقعت في كف أحدهم فدلك بها وجهه وجسده. وما يقال عن عرقه صلى الله عليه وسلم يقال عن تفله وعن نخامته صلى الله عليه وسلم، فقد طيب الله عز وجل ظاهره وباطنه، ولكنه من لم يرى ولم يشاهد فإنه عنده الأحاديث الصحيحة التي تخبره عن ذلك، فالناس إما أن تصدق بحواسها، وإما أن تؤمن بغيب، وإما أن تهيم في كل واد. فمن لم يكن مصدقا بهذا فإنه يصعب عليه أن يتصور هذه الحالة التي خلق الله عز وجل رسوله صلى الله عليه وسلم، وحالة الحب التي كان عليها صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم لرسولهم صلى الله عليه وسلم. أذن الله لصحابة رسوله صلى الله عليه وسلم أن يتبركون بآثاره، وهذا لأن فيه حكم لعل من أعظمها إظهار الحب وإبرازه، وهذا قد يحتاج إليه لا سيما في هذا الموطن أو في أمثاله. ولما استقر الأمر أرشد رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه إلى أنهم لا ينبغي عليهم أن يطلبوا هذا طلبا حثيثا، وإن لم ينههم عن ذلك لأن في آثاره صلى الله عليه وسلم بركة. فلما تكرر هذا الأمر في ذات مرة لم يكن فيها مشركون ينظرون إلى هؤلاء القوم، ويحتاج إلى أن يعلموا حب هؤلاء القوم لرسولهم صلى الله عليه وسلم. توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات مرة فتسابق الناس إلى وضوئه صلى الله عليه وسلم، فقال لهم صلى الله عليه وسلم: ما حملكم على ما صنعتم؟ فقالوا: لا شيء، إلا حب الله وحب رسوله صلى الله عليه وسلم. فقال لهم صلى الله عليه وسلم: من أراد أن يحب الله ورسوله وأن يحبه الله ورسوله فليصدق في الحديث، وليؤدي الأمانة إلى من ائتمنه، وليحسن جوار من جاوره. فأرشدهم صلى الله عليه وسلم إلى أنه يوشك أن يرحل عن دنياهم فلا يبقى من عرقه ولا من شعره، وأن البركة التي ينبغي أن يحرصوا عليها وأن ينقلوها إلى غيرهم من الأجيال التي بعدهم هي تلك البركة التي تكون في الأعمال الصالحة، بركة لا تنقطع، بركة شرعت لكل زمان ومكان. ومن المعلوم أن التبرك بآثار النبي صلى الله عليه وسلم إنما شرع لهذا الجيل أو إلى أن تزول آثاره صلى الله عليه وسلم. وأقصى ما ثبت في كتب التاريخ أنه بقيت خصلات من شعره صلى الله عليه وسلم إلى 100 من الهجرة، وأما فيما وراء ذلك فلم يثبت أنه بقي شيء من آثاره صلى الله عليه وسلم. إذن كان هذا التبرك بآثاره صلى الله عليه وسلم مقيدا بفترة زمانية مباركة يراد فيها لهؤلاء القوم علاقة خاصة برسول الله صلى الله عليه وسلم ليست متاحة ولا متيسرة لمن جاء بعدهم، ويراد فيها إظهار دين الله عز وجل وعزة دين الله تبارك وتعالى والالتفاف حول رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن فالذي ينبغي أن يحرص عليه هؤلاء الصحابة إذ ظفروا بما لم يظفر به غيرهم بصفتهم معلمين إلى لمن جاء بعدهم أن يحرصوا على هذا الشيء الذي سوف يستمر، الذي سوف ينقلونه إلى غيرهم. فلم ينههم صلى الله عليه وسلم عن تتبع وضوئه صلى الله عليه وسلم أو الحرص على آثاره صلى الله عليه وسلم، وإنما أرشدهم إلى أن ثمة أمر هو أولى وأفضل من هذا لأنه يبقى أبدا، وهو هذه الأعمال الصالحة التي ينبغي أن يحرصوا عليها، وقد كانوا بالفعل من أحرص الناس عليها، وأن ينقلوا إلى من وراءهم هذا التبرك بآثار رسول الله صلى الله عليه وسلم. فحتى التبرك بآثاره صلى الله عليه وسلم وردت الإشارة إلى أن الأولى عدم الاعتماد الكلي عليه أو عدم الحرص الشديد عليه، وهذا فيه رد على من ظن من أهل العلم أن التبرك بآثار النبي صلى الله عليه وسلم يمكن أن يتعدى إلى التبرك بآثار غيره من الصالحين، ذلك أنه صلى الله عليه وسلم أشار إليهم إلى أن يعدلوا عن التبرك بآثاره هو، فكيف بآثار غيره؟ ثم إن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين كانوا يتبركون بوضوئه وعرقه وشعره كان فيهم من يقطعون بأنهم أسيد الأولياء وأنهم أفضل الخلق بعد الأنبياء، كان فيهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر العشرة المبشرين بالجنة وغيرهم من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم ينقل عنهم حرف واحد في أنهم تبركوا بآثار هؤلاء الأفاضل ومع حرصهم الشديد على الخير. فعلم من هذا أن التبرك إنما يكون بآثار النبي صلى الله عليه وسلم أو بآثار الأنبياء فقط، وأنه لا يتعداه إلى غيره من الصالحين، وأن هذا قد انقطع بزوال هذه الآثار، فبعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يبق من هذه الآثار إلا أثوابا لبسها وإلا خصلة من شعره، ثم ما لبث أن فنيت هذه الآثار ولم يعلم أين هي، فلم يبق لهذا الحكم أثر ولم يتعلق به تشريع فيما جاء من الأجيال بعد هذا، وإن بقي أنهم يلتمسون البركة من الله تبارك وتعالى بالإيمان بالله عز وجل وبالعمل الصالح وبالتبرك في الأعيان التي جعلها الله عز وجل محلا للبركة كالحجر الأسود وماء زمزم وغيرها، فهذا هو المشروع الذي شرعه الله عز وجل للأمة أبدا. ولو كان يمكن أن يتبرك بشيء بقي لرسول الله صلى الله عليه وسلم كالتبرك بقبره أو نحو هذا لبين رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا، ولا فعله الصحابة رضي الله عنهم الذين كانوا يقتتلون على وضوئه صلى الله عليه وسلم، والذين كانت إحداهن تتحين الفرصة أن ينزل من رسول الله صلى الله عليه وسلم قطرة من عرق فتجمعها في قارورة لها، فأين كان هؤلاء والقبر عندهم في حجرة عائشة رضي الله عنها؟ فهل دخلوا إلى حق قبره صلى الله عليه وسلم وحاولوا أن يتبركوا به، هل فضلا أن يبرزوا ذلك القبر لكل الناس لكي ينالوا هذه البركة، وهم من أحرص الناس على الخير وعلى نشر الخير، فلو كان في هذا خيرا لفعلوه. إذن فإذا كان التبرك بآثار النبي صلى الله عليه وسلم كان مشروعا حال وجود هذه الآثار، فإن هذا لا ينبغي أن يعد مطلقا إلى التبرق بأي قبر من القبور، لا قبره صلى الله عليه وسلم ولا قبر غيره، كيف وهو القائل صلى الله عليه وسلم: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا إني أنهاكم عن ذلك، ألا إني أنهاكم عن ذلك. كيف وقد فهمت عائشة رضي الله عنها أنه صلى الله عليه وسلم كان هذا هو السبب الذي من أجله أمر أن يدفن حيث مات، ألا يبرز قبره، ألا يخرج إلى مقابر المسلمين، حتى لا تكون هناك فتنة في أن يأتي الناس قبره فيخالفون أمره صلى الله عليه وسلم ونهيه، حيث قال صلى الله عليه وسلم، حيث دعا صلى الله عليه وسلم ربه: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، وقال: ولا تجعلوا قبري عيدا تعودون إليه تذهبون وتجيئون. إذن فإذا ثبت أنه كان يشرع التبرك بآثار النبي صلى الله عليه وسلم حال وجودها، فإن القياس على هذا بالتبرك بآثار الصالحين قياس فاسد يعارضه فعل الصحابة رضي الله عنهم وتركهم للتبرك بآثار أفاضل الأولياء الذين يعلمون يقينا أنهم من الأولياء ومن الصالحين، ومع هذا لم يتبركوا بآثارهم. وأما تعدية هذا إلى التبرك بقبور الصالح الأنبياء والصالحين فهو مصادم مصادمة صريحة لقوله وفعله صلى الله عليه وسلم، وهو واقع تحت طائلة النهي الذي نهى عنه صلى الله عليه وسلم، واللعن الذي أخبر صلى الله عليه وسلم بلعن الله عز وجل فاعله. ولكن أهل البدع والأهواء يزيغون في كل واد ويضربون نصوص الكتاب والسنة بعضها ببعض، ويحاولون أن يستدلون على الممنوع بالمشروع، فمتى قيل لهم: لا تغلوا في الصالحين، لا تخالفوا أمر الله عز وجل ولا أمر رسوله صلى الله عليه وسلم، فأول ما وقع الشرك على وجه الأرض وقع من الغلو في الصالحين، وها هو يقع أمام أعيننا عند الشيعة ومن وافقهم من غلاة الصوفية، يتمسحون بالقبور ويطوفون حولها ويتبركون بتربتها ويجعلون من تراب القبور الذي فيه من الجيف وفيه ما فيه من أنواع المستقذرات فيجعلونها أفضل شيء على وجه الأرض يصلون عليها ويتبركون بها. كل هذا من المحادة لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم، ومن المصادمة لمقتضيات لا إله إلا الله التي تقتضي أنه لا يعبد إلا الله ولا يطلب ولا يسأل إلا الله سبحانه وتعالى. فإذا سألت فاسأل الله، فإذا أخبرك الله عز وجل أن في هذا الأمر سبب لقبول الدعاء أو لاستجلاب الخير أخذت به على أنه سبب، بينما القلب معلق بالله عز وجل. وانظر إلى هؤلاء الذين أخذوا بهذه الأسباب الممنوعة التي نهى الله عز وجل عنها ونهى عنها رسوله صلى الله عليه وسلم، يوشك كثير منهم، بل هذا واقع بالفعل، بعد أن يطوفون بالقبور وبعد أن يتمسحون بحديدها إذ بهم يقولون: مدد يا حسين، مدد يا سيدة، يطلبون المدد والعون من غير الله تبارك وتعالى، مصادمة لكلمة التوحيد ولشهادة التوحيد. ثم قد يذهب بعضهم إلى أن الطواف بهذه القبور مماثل إلى للطواف ببيت الله الحرام، فهذا بناء وهذا بناء، والناس لا يعلمون ما يختاره الله عز وجل، يحكم ما يريد، يتعبد العبيد بما شاء سبحانه وتعالى، وأن الذي يطوف بالكعبة قلبه معلق برب الكعبة، وأما الذي يطوف بالحسين والذي يطوف بقبر السيدة فضلا عن قبر الدسوقي والبدوي قلوبهم معلقة بغير الله، قلوبهم معلقة بالشياطين، ولو كانت قلوبهم معلقة بالله لأطاعوا أمر الله عز وجل، ولوضعوا أنفسهم حيث أمرهم الله. فإن قال لهم أن الطواف لا يكون إلا حول هذا البناء ضربوا إليه أكباد الإبل، لا يطوفون إلا به، ولا يعظمون بناء غيره إلا إذا كان الله عز وجل قد عظمه. وإن اختار الله عز وجل الحجر الأسود دون غيره من الأحجار قالوا بلسان حالهم أو بلسان مقالهم، كما قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه: والله إني لا أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. هذا هو شرع الله تبارك وتعالى. فهؤلاء يريدون أن يحتجوا بشيء مشروع أو قل كان مشروعا وانقضى زمنه على شيء ممنوع بقي المنع منه والنهي المؤكد عنه في أحاديث كثيرة في الصحيحين وغيرهما من الكتب المعتمدة تنهى الأمة نهيا قاطعا جازما عن تعظيم القبور وإتيانها والتبرك بها ورفع بناءها وإيقاد السروج حولها، وأفحش من هذا كله بناء المساجد عليها، حيث يكون المكان الذي ينبغي أن يخلع العبد فيه كل علقه عن أي شيء إلا بالله عز وجل، يأتي يصلي لله ويذكر الله عز وجل ويلهج لسانه بذكر الله. فإذ بهم يجعلون المساجد التي هي بيوت الله عز وجل المعدة لذكر الله عز وجل أماكن لذكر غير الله، وتلهج ألسنتهم بالثناء على غير الله، يطلبون قضاء الحاجات وتفريج الكروبات من غير الله. هذا إن هذا الأمر الذي نهى عنه رسوله صلى الله عليه وسلم، ذلك النهي الأكيد المؤكد لا, 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 لا يمت بصلة لما شرعه الله عز وجل، لا بالطواف بالكعبة ولا بالتبرك بالحجر الأسود، فضلا عن التبرك بآثار النبي صلى الله عليه وسلم التي انقضى زمانها بانقضائها، فلم يعد لها وجود لكي يقال أنه يمكن للمسلم أن يتبرك بها، ولو أدركها مسلم لجاز له أن يفعل، ولكن أن له أن يدركها، وقد انقضت ولم يبقى إلا التبرك بما شرع الله عز وجل للأمة جميعا أن تتبرك به، والذي أعظمه وأشمله هو الإيمان بالله عز وجل والعمل الصالح بصفة عامة. ومن هذا العمل الصالح إتيان الأماكن التي جعلها الله عز وجل محلا للبركة، وقصد الأزمنة بالطاعات المباركة التي جعلها الله عز وجل محلا للبركة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرانا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأن يرانا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا يجعله ملتبسا علينا فنضل. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلام على عباده الذين اصطفى، ثم أما بعد، فقد ذهب بعض أهل البدع في هذا العصر إلى محاولة تبرير ما يفعله الصوفية من أنواع المنكرات والفواحش التي كثير منها هو خرق ونقض لشهادة التوحيد، إلا أننا بفضل الله تبارك وتعالى لا نتصرع في نسبة مسلم إلى الكفر وإلى الخروج من الملة إلا متى تبين أنه فعل فعلا شركيا لا خلاف لا إشكال فيه، وقد قام الدليل على أن هذا من الشرك. وأما من فعل البدع فإنه لا يوصم بالشرك، وإنما من فعل ما دل الدليل على أن هذا شرك بالله عز وجل. ثم إن الأمر لا يقف عند هذا الحد، فبعد أن نتبين أن هذا الفعل قد حكم الله عز وجل وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم بأنه شرك، فإننا لا ننسب صاحبه بعينه إلى الشرك إلا بعد إقامة الحجة عليه. ومتى عجزنا عن إقامة الحجة نتيجة لانتشار الفتن والشبهات ومن يلبس على الناس أمر دينهم، فإننا لا نخرج مسلما من الإسلام حتى وإن فعل ما دل الدليل على أنه شرك، طالما قد غلب على ظننا أنه قد جهل هذا الأمر وأنه لم نتمكن من إقامة الحجة عليه ومن توضيح الحجة له، وهذا حتى لا يزايد المزايدون على أنهم مضطرون لتبرير هذا الشرك ولتبرير هذه البدع ولتبرير هذا الانحراف حتى يحدوا من غلواء الذين يكفرون المسلمين. فهذه قضية لا ينبغي أن تخضع للآراء ولا الأهواء، والله عز وجل يحكم ما يريد، وإنما ينبغي علينا أن نكون تابعين لحكم الله عز وجل متابعين له. وهذا الذي ذكرنا من عدم تكفير من فعل الفعل الكفري حتى تقام عليه الحجة هو الآخر لم نأتي به من جيبنا ولم نفعله مداهنة لمن فعل هذه الأفعال، وإنما هذا هو حكم الله عز وجل، وهذا هو مقتضى الأدلة التي جاءت في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فلا بد أن يبلغ الناس كل ما جاء من خبر رسوله صلى الله عليه وسلم في كل مسألة بعينها، وإلا لا يعتبر أنه قد قامت عليهم الحجة في هذه المسألة، وإن كان ربما تكون قد قامت عليهم في غيرها. فهذه قضية لا بد من تقريرها قبل أن نتعرض لهؤلاء الذين ينشرون البدع والخرافات والأباطيل بزعم الرد على هؤلاء الذين يكفرون المسلمين. وأهل السنة بفضل الله عز وجل كما وصفهم أحد كبار أئمتهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أنهم يعرفون الحق ويرحمون الخلق، فيجمعون بين هاتين الخصلتين الحميدتين، ومن انحرف عن هذا فعرف الحق ولم يرحم الخلق فإنه ليس متبعا لهدي الصحابة والتابعين، فمن بعدهم فإنما ينبغي عليه أن يطبق شرع الله تبارك وتعالى. إن برى أحدهم زعما أنه يدافع عن هؤلاء المسلمين الذين يدعي زورا وبهتانا أن أهل السنة ممن يسميهم هو بالوهابيين قد كفروهم، مع أنهم بفضل الله عز وجل لم يكفروهم كما ذكرنا، فقال ماذا فعل هؤلاء يتمسحون بقبر الحسين يتمسحون بأضرحة الأولياء، وما الحرج في هذا؟ فقد كان صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبركون بآثاره، وهذا يدل على أنهم يمكن أن يتبركوا بآثار غيره ومن آثار غيره قبورهم، وهذا مما جمع فيه حقا وباطلا. فأما كون صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يتبركون بآثاره فهذا بفضل الله عز وجل بين، وأما كونه هذا يقتضي التبرك بآثار غيره فهذا قول لا دليل عليه، وأما أن هذا يقتضي أن يتبرك بأحاديد الأضرحة فهذا من القول الباطل المنكر المخالف للأحاديث الصحيحة الواضحة التي بيناها. إلا أن الرجل في غمار حماسته في بيان التبرك بآثار النبي صلى الله عليه وسلم مع وجود الأحاديث الصحيحة الصريحة في الصحيحين وغيرهما من هذا الحديث الذي ذكرنا ومن قصة التبرك الصحابة بوضوء النبي صلى الله عليه وسلم ونخامته في صلح الحديبية، إلا أنه أبى إلا أن يأتي بحديث ضعيف في زعم أنه يدل على التبرك ببول النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ليس بحديث صحيح أصلا. ثم إذا رجعت إليه حتى من باب الفضول، مع أنه لا يلزمنا أن ننظر في حديث ضعيف لأنه إذ لم يكن ثابتا فكيف نتكلم على أحكامه، إن كان من رواية الضعفاء الذين يضطرب حفظهم يضطرب فهمهم فكيف لنا أن نثبت هذا أنه قد حدث ثم نأخذ نستنبط منه، علينا أن نثبت ابتداء أن هذا الفعل قد حدث كما أثبتنا من رواية مسلم رحمه الله واقعة أم سليم رضي الله عنها بالسند الصحيح، أو من صحيح البخاري واقعة صلح الحديبية بسند صحيح. فإذا ثبت وإذا علمنا أن هذا قد حدث بقي لنا أن نستنبط الأحكام، وأما إذا لم يثبت فمن أي أحكام تستنبط؟ وهذه واقعة لا يوثق بثبوتها ابتداء، لجأ هذا إلى ذلك الحديث الضعيف وجعله أصلا، ثم ماذا؟ هذا الحديث الضعيف ليس فيه إلا أنه صلى الله عليه وسلم كان يبول في إناء من الليل فيضعه تحت صريره، وأنه أمر جارية له أن تهريق ذلك الإناء، لو كانت فيه بركة لو كان يشرع التبرك به، هل لكان أمره بإراقتها؟ ثم إنها قالت أنها قد شربته دون أن تدري، إذن لم يكن في الأمر قصد أصلا فضلا أن يوجد قصد التبرك. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: أشربتيه؟ إذن لا يضر بطنك سوء أبدا، أو لا يصيب بطنك سوء أبدا. وهذا من حسن خلقه صلى الله عليه وسلم، إذا صحت هذه الواقعة فيكون من باب المواساة لها، أنها وإن شربت ما هو من العادة أن يضر شاربه، إلا أن هذا لن يضرها، لأنه صلى الله عليه وسلم دعا لها، أو لأن الله عز وجل أخبره بأنه لن يضرها، أو حتى على فرض أن الله عز وجل كما جعل عرقه صلى الله عليه وسلم مختلفا عن عرق غيره قد جعل بوله كذلك. ولكن يبقى على هذا الاحتمال لو قلنا به أنه صلى الله عليه وسلم لم يشرع لأحد أن يتبرك بهذا البول، بل كان صلى الله عليه وسلم يستنزه من البول ويستبرئ من البول، وعلى هذا قام الفقه كله من سنته صلى الله عليه وسلم في قضاء حاجته وفي استنزاهه واستبرائه من البول والغائط. فحتى لو افترضنا أنه كان الله عز وجل قد خص خلقة رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن بوله ليس كبول غيره من ضرر ولا من خبث رائحة ولا طعم ولا لون، فإنه يبقى أنه لم يشرع للأمة أن تطلب ذلك البول ولا أن تتبرك به، وأنه صلى الله عليه وسلم في هذه الواقعة المزعومة أنه قد أمر الجارية أن تهريق هذا البول. ولكن الرجل يعلم أن صفيته يتبركون لا ببول النبي صلى الله عليه وسلم ولا بغائته، وإنما يتبركون ببول سادتهم ومشايخهم، كما حكوا أنهم كانوا يتبركون ببول الحلاج فيجعلونه كالعطر، وكانوا يتبخرون بعذرته. وهؤلاء أقوام كما ترى عند هؤلاء الأقوام في الديانات الشرقية التي يتقربون فيها بأنواع القاذورات وتعذيب النفس، فإن الصوفية في بعض فتراتهم وصلوا إلى درجة من هذه الدرجات، فلا يكادون يستطيعون التمييز بين الرائحة الطيبة والرائحة الخبيثة. وقد وقع في هؤلاء القوم الذين قد انتكست فطرتهم، فرأوا أن العبادة أن يعيشوا في المزابل وفي غيرها، كانوا يتبركون بالفعل بأبوال وغائط الحلاج وغيره من شيوخ الصوفية. فأراد الرجل أن يقول أنه حتى ولو اطلع البعض على هذه القاذورات التي عند الصوفية التي ينتمي إليها فإنه لا حرج، فقد فعل هذا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، كان هذا مقصوده، الدفاع عن صوفيته لا الدفاع عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلا فقد كان حسبه أن يذكر ما صح عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم في التبرك بعرقه، الذي وإن استنكر البعض وإن استغرب البعض من هذا ففي طيات نفس الحديث الجواب الصريح الواضح عليه أن عرقه صلى الله عليه وسلم كان أطيب من المسك، كما يستطيب الناس عسل النحل وغيره مما يعتبر من فضلة حشرة من الحشرات، ولكنها لما كان طيب الرائحة طيب الطعم طيب اللون استحبه الناس، بل صار من أفضل أطعمتهم، كان عرق رسول الله صلى الله عليه وسلم أطيب مما تتخيل من الطيب. الله عز وجل يخلق ما يشاء ويختار. فلما حكى لنا صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم تبركهم بعرقه حكوا لنا أن عرقه كان أطيب من الطيب. وأما حادثة البول فحادثة لا يعتد بها إلا هو، وإذا اعتد بها غيره فإنما يعتد بها على ما وردت إذا تجاوز وتسامح عن سندها في أنه صلى الله عليه وسلم طيب نفس تلك الجارية التي شربت بوله صلى الله عليه وسلم خطأ كان هذا. فلما عوتب في هذا قال: وماذا أفعل؟
والوهابيون يكفرون من يطوفون بالقبور ومن يتمسحون بالأضرحة، فأردت أن أثبت لهم أن الصحابة كانوا يتبركون بآثار النبي صلى الله عليه وسلم، فأخطأ خطأ مركبا، أولا في ظنه أن التبرك بآثار النبي صلى الله عليه وسلم يمكن أن يستدل به على نقض قوله ونهيه الصريح الواضح صلى الله عليه وسلم، وأخطأ مرة ثانية إذ قصد إلى تلك الواقعة وعنده غيرها من الوقائع التي لو أراد أن يثبت بها تبرك الصحابة بآثار النبي صلى الله عليه وسلم لتم له ذلك. أصر الرجل على موقفه أنه إذ كانت الحرب مع الوهابيين فكل شيء مباح، فلتصدق الأحاديث الضعيفة ولتكذب الأحاديث الصحيحة وليوضع الكلم في غير مواضعه، وأما إذ انتفض العلمانيون وأما إذ انتفض الزنادقة وأما إذ سخر منه الساخرون فإذ به يتراجع بين يوم وليلة. هل تراجع لأنه قد اعتمد على حديث ضعيف؟ هل تراجع لأنه قد خالف كلام أهل العلم قبله؟ هل تراجع لأنه راجع كتاب الطهارة من كتب أهل العلم فوجد رسول الله فأن فيها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يستنزه من البول ويستبرئ من البول ويستاتر بالبول؟ هل تراجع تعظيما لله وتعظيما لكتاب الله وتعظيما لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إن تعجب فاعجب لتراجع الرجل الذي قال أن هذه الفتوى لا تناسب العصر فهو يتراجع عنها. سبحان الله، هل صار العصر حاكما على كتاب الله عز وجل وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم؟ فوالله ثم والله لو صح ذلك الحديث الذي فيه شرب ذلك تلك الجارية من بول رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو صح معه أن هذا كان من باب التبرك لقلنا به الآن وغدا وفي كل حين، رضي أهل العصر أم سخطوا؟ فإن دين الله عز وجل ليس عرضة للزنادقة والعلمانيين لكي يصححوا فيه ما أرادوا ويخطئوا فيه ما أرادوا. الرجل نسب الأمر إلى دين الله، نسب الأمر إلى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يبقى تراجعا إلا أن يقول أن الحديث ضعيف، ولو صح لوجب عليه وعلينا وعلى كل أحد أن يقول بمقتضاه رضي العلمانيون أم سخطوا. وأما أن يتراجع إرضاء للعلمانيين وأما أن يقرر القاعدة أنه ليس مناسبا للعصر، أي عصر يقصد؟ والتبرك بآثار النبي صلى الله عليه وسلم برمته أمر من التاريخ، أمر لم يبق له أثر، وإن كنا نصدق ونوقن أنه كان يوجد تبرك بعرقه صلى الله عليه وسلم، ونقول لو وجدنا في عصره صلى الله عليه وسلم وتشرفنا بصحبته لتبركنا بعرقه صلى الله عليه وسلم، ولو وجد الآن بالخبر الصحيح أنه بقي شيء من ثيابه أو شيء من شعره لتبركنا بهذا. إذن القضية انقضت منذ زمن بعيد، لا بالعرق ولا بالشعر فضلا عن البول الذي اخترعه هو. فأي عصر يقصد؟ وأي قضية أن الفتوى لا تناسب العصر؟ وأي فتوى تتحدث عن شيء انقضى زمنه؟ وإنما القضية كلها التصديق بخبر الله عز وجل وخبر رسوله صلى الله عليه وسلم، وليست المسألة في عصر دون عصر. نعم هناك أمور تتغير بتغير الزمان والمكان، هذه مبينة في كتاب الله عز وجل أنه إذا كان في المسلمين قلة فلا يقاتل عدوهم، فإذا وجدوا قوة قاتلوا عدوهم، ليست رؤية عصرية يراها رجل أو آخر، وإنما أحكام شرعية معلقة على شروط وعلى أسباب ويمنع منها موانع، متى وجدت الشروط وانتفت الموانع طبق هذا الحكم، ومتى وجد مانع امتنع من تطبيق ذلك الحكم. وأما أن يقال أنه يمكن أن يغير شيء من دين الله لأنه لا يوافق العصر فضلا أن تكون المسألة برمتها لا علاقة لها بالعصر من قريب ولا من بعيد، لقد كان أكرم على الرجل أن يظل مصرا أنه يحارب الوهابية وأنه في حرب الوهابية يستجاز رواية هذه الروايات، ويستجاز الأخذ بالغث والسمين والرجوع إلى خرافات الصوفية، وخرافات الصوفية عند القوم أهون من تمسك أهل السنة بسنتهم، لأن خرافات الصوفية تجعل الناس يدورون حول القبور والأضرحة وينتظرون بول الشيخ أو غائطه أو على أحسن الأحوال تفله أو ماء وضوءه، وهذا هو غاية ما يريدون. وأما السنة فتحتاج حملة لها، يعلمون أنهم أصحاب رسالة، إذن فقد كان يكفي الأعداء، وهم الذين يدعمون الصوفية، وهم الذين يدفعون لهم بملايين الدولارات لتجديد هذه الأضرحة، ويحضرون الموالد جنبا إلى جنب مع شيخ مشايخ الطرق الصوفية لكي يدعموا هذه الأمور. كان يكفيهم أن يقالوا لهم هذا الكلام ليس موجها لكم، دعنا إذا تكلمنا مع هؤلاء المتشددين أن نأتيهم بهذه الخرافات الصوفية، وإذا أتينا عندكم قلنا لكم ما تريدون، إذا كلمنا هؤلاء قلنا كلاما، وإذا أتينا عندكم قلنا أننا ينبغي أن نهتم بعصر الفضاء، وأننا ينبغي أن ننشر لوحة التسامح إلى غير هذا مما يقال، هذا في موطن وهذا في موطن. وأما أن يتراجع عن شيء نسب إلى دين الله عز وجل لأنه لا يناسب العصر فهذه أفدح من التي قبلها، فإنه قال يمكن أن تلتمس له عذرا في أن الحديث قد أشار بعض أهل العلم إلى أنه محتمل للتحسين، وإذا كان محتملا للتحسين فيبقى أنه قد فهمه بطريقته الخاصة أنه كان فيه تبركا، مع أنه لم يكن فيه ثمة تبركا وإنما كان خطأ كما هو منصوص في هذا الحديث، ولكن قالنا يمكن أن تلتمس شيئا من العذر. وأما أن يكون العذر هو أنه ينبغي أن نتراجع عن شيء نسبناه إلى دين الله لأنه لم يرق للعلمانيين، ولأنه لم يرق لهؤلاء الذين لا يقدرون للدين قدره، ولذلك لما رأى القوم أن قولهم معتبرة وأنهم فوق البخاري ومسلم وغيرهم من أئمة الحديث، وأننا بعد إذ حكم البخاري ومسلم فميزوا الصحيح من الضعيف، ينبغي أن نحيل الأحاديث إلى الأدباء والعلمانيين والزنادقة لكي يقولوا رأيهم، فيقولوا هنا أصاب البخاري وهنا أخطأ، وهذا الحديث لم يكن ينبغي أن يصحح، وهذا كان ينبغي أن يضعف، لما لو أن الأمر كذلك فإذ بهم يطرحون عددا من الأحاديث الصحيحة كان قد تجاوز الزمان عن نقضهم لها لأنها ثبتت في معاملهم، كانوا ينقضون قديما حديث البخاري في شأن الذبابة إذا وقعت في الإناء بأن يغمسها الإنسان كما يقول صلى الله عليه وسلم، فإن في أحد جانبيها داء وفي الآخر دواء، إذ بهم يعودون ينقضون قد ثبت في معاملهم، ولكن القوم وكأنهم مغيببون في كهوفهم يقولون عن المتبعين للسنة أنهم هم المغيبين، بينما هم يرددون شبهات قالها أسلافهم من 50 سنة أو من 100 سنة، ولا يعلمون أن هذه الشبهات قد تغيرت، وأن الذين قد استنكروا حديث الذبابة من 50 سنة قد تراجعوا لما وجدوا أنه قد أثبت معمليا، ولكن هؤلاء القوم سلفيين أيضا، ولكن سلفهم هم الزنادقة هم المستشرقون، وأما نحن فسلفنا هم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتابعيهم، عادوا ينشرون عددا من الأحاديث كان أسلافهم قد تراجعوا عن نقضها، لا لأنهم اكتشفوا صحتها ولكن لأنهم اكتشفوا صحتها معمليا عندهم، فإذ بهؤلاء القوم يطالبون بأن يعاد النظر في كل الأحاديث، طالما أن كان هناك حديثا صحيحا في زعم قائله ثم إنه تراجع عنه لأنه لا يناسب العصر، فلا ينبغي علينا أن نلتفت لا للكلام الأول الذي نسب إلى دين الله ما ليس منه، ولا للتراجع الذي أقر بحق هؤلاء أن يراجعوا علينا ديننا وأن يراجعوا علينا حديث رسولنا صلى الله عليه وسلم، بل إنها ينبغي أن يعرض عن هؤلاء الرويبضات الذين ينطقون في دين الله عز وجل بما لا يحسنون ويهرفون بما لا يعرفون، ويريدون للأمة أن تتبع السبيل المعوج وأن تزيغ عن اتباع كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرينا الحق حقا ورزقنا اتباعه. اللهم أرنا الحق حقا ورزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا ورزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل، واجعلنا اللهم للمتقين إماما. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، ودمر اليهود والصليبيين أعداءك أعداء الدين، اللهم اقتلهم بددا وأحصهم عددا، ولا تغادر منهم أحدا. وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.